أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي إن تحليل التعريفات المقدمة لعلم الكلام الجديد والمقارنة بينها توقف الباحث على أن تلك التعريفات تتفق في جهات معينة وتختلف في جهات أخرى، كما أن المقارنة والتحليل لتلك التعريفات المختلفة توقف الباحث على أن بعضها ينطلق في تعريفه لعلم الكلام الجديد من موضوعه، لعلم الكلام من موضوعه، بينما تنطلق بعض التعريفات من الغاية، وبعض التعريفات تركز على العنصر العقلي في علم الكلام، بينما تركز تعريفات أخرى على العنصر النقلي إلى جانب العنصر العقلي، وهكذا كما ذكرنا ذلك تفصيلا بالأمس. على أساس هذه الفكرة، إذا لاحظنا التعريفين المتقدمين، تعريف الفارابي وتعريف الغزالي لعلم الكلام، وحللناهما وقارنا بينهما، فسوف نجد النتيجة التالية. بالنسبة إلى تعريف الفارابي، فإن التحليل لتعريف الفارابي نجده مشتملا على مجموعة أمور. فأولا، نجد تعريف الفارابي تضمن القول أن علم الكلام صناعة. ماذا قال؟ قال صناعة يقدر بها الإنسان على نصرة الأفعال، فهو صناعة، ولكن هذه الصناعة من الواضح هي صناعة شنو؟ نظرية، صناعة فكرية، وليست صناعة عملية خارجية. صناعة فكرية، والصناعة مأخوذة من الصنع، كما في المنطق مثلا عندما يقولون الصناعات الخمسة، اللي هي صناعة البرهان وصناعة الجدل وصناعة الشعر وغيرها من الصناعات. إذن علم الكلام صناعة، ولكنها صناعة فكرية، صناعة ذهنية، صناعة نظرية. هذا نلاحظه في تعريف الفارابي. ونلاحظ في تعريف الفارابي وجود قيد، وهو يقدر بها الإنسان، القدرة. المراد من القدرة في هذا التعريف هي القدرة التامة، هي القدرة التامة، أي تلك الملكة التي يتوفر عليها المتكلم، وهي ملكة إيراد الأدلة ودفع الشبهات في كل مسائل علم الكلام. فالمراد من القدرة هي القدرة التامة، أي الملكة التامة على إيراد الأدلة والدفاع عن العقيدة ورد الشبهات والاستدلال على العقيدة في كل مسائل علم الكلام. ونجد ثالثا في تعريف الفارابي وجود قيد الدفاع عن الأفعال والآراء التي جاء بها واضع الملة بتحميله. فإذا علم الكلام هو للدفاع، هو الصناعة النظرية التي مفروض فيها ملكة تامة من أجل الدفاع عن الأفعال وعن وعن الآراء التي جاء بها واضع الملة واضع الشريعة. بعد، ونجد قيد دفع الشبهات، أو قيد وهو بتعبيره تزيين كل وتزييف كل ما خالفه من الأقاويل، أي دفع الشبهات. فتعريف الفارابي بعبارة ثانية اشتمل على الموضوع لعلم الكلام، والموضوع هو العقائد الدينية، والعقائد الدينية التي جاء بها واضع الملة، واشتمل على الغاية، والغاية هي الدفاع والتزييف بالنسبة إلى آراء وشبهات المخالفين لآراء وأفعال واضع الملك. إذن هو تعريف بالموضوع مشتمل على الموضوع ومشتمل على الغاية. إذن الخلاصة إن تحليل تعريف الفارابي لعلم الكلام يوقفنا على أن هذا التعريف يشتمل على الموضوع وهو العقائد الدينية، ويشتمل على الغاية من علم الكلام وهي الدفاع عن العقيدة ونقض شبهات الخصوم وتزييف آرائهم ومقولاتهم. فعلم الكلام هنا متمحض بأي شيء؟ متمحض بالهوية الدفاعية، بالدفاع، متمحض بالدفاع. ولكن تعريف الفارابي في ذات الوقت لم يبين لنا ما هي الوسائل وما هي الأدوات التي من خلالها يقوم المتكلم بنصرة أفعال وآراء واضع الملة وتزييف ودفع آراء وشبهات الآخرين. لم يشتمل التعريف على تلك الأدوات، على تلك الوسائل، ولكن من مجموعة نصوصه الأخرى نستطيع أن نعرف أن هذه الصناعة وهذه القدرة التامة في النصرة لأفعال وآراء واضع الملة وفي الدفاع عنها وفي تزييف آراء ومقولات الخصوم إنما تكون عبر الحجج وعبر الأدلة وعبر البراهين، عبر البراهين. هذا كله بالنسبة إلى تعريف الفارابي. وأما بالنسبة إلى تعريف ماذا؟ تعريف الغزالي، فإن عملية التحليل لتعريف الغزالي توقفنا وتجعلنا نلاحظ أن الغزالي قدم تعريفا لعلم الكلام يتداخل فيه البحث الفلسفي. تداخل فيه ماذا؟ البحث الفلسفي. وذلك لأن الغزالي قال موضوع علم الكلام هو ماذا؟ أعم الأشياء الموجود بما هو موجود. ومن الواضح جدا أن الموجود بما هو موجود شبيه موضوع الفلسفة. الفلسفة تبحث عمن؟ عن الموجود بما هو موجود، عن الوجود بما هو موجود. الفلسفة هي الميتافيزيقية، قسم الأول من البحث النظري. الفلسفة تبحث عمن؟ عن الموجود بما هو موجود. تبحث عن أعم الأشياء اللي هو الوجود. ولذا فهذا التعريف تعريف علم الكلام بموضوعه الذي هو الموجود بما هو موجود وفق الغزالي يؤدي إلى تداخل بين الفلسفة وبين علم الكلام. أما سؤال كيف يكون البحث في علم الكلام عن الموجود بما هو موجود؟ كيف يكون البحث عن علم الكلام عن الموجود بما هو موجود؟ والجواب قالوا لأن المتكلم يقسم أبحاثه في طريقة تالية، فليقول المعلوم لنا إما له وجود خارجي وإما له وجود ذهني، وإما لا وجود خارجي ولا وجود ذهني له، وهو المعلوم. خب والذي له وجود خارجي تارة يكون ممكنا وأخرى يكون واجبا،
يعني وجودها ضروري.
وتارة أخرى يكون ماديا حسيا محسوسا، وأخرى يكون ماذا؟ مفارقا للمادة، مجردا عن المادة. فإذن هنا المعلوم الذي هو الموجود بما هو موجود له وجود ذهني، له وجود خارجي، له وجود ذهني، له وجود خارجي، ولو وجود ممكن، له وجود ماذا؟ واجب، ولو وجود مادي، له وجود ماذا؟ وجود واقع. فيكون وفق هذا التعريف بهذه النقطة يكون موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود أو أعم الأشياء. ولذلك قلنا يتداخل مع شنو؟ مع البحث الفلسفي، لأنه في البحث الفلسفي أيضا في الفلسفة يسون على هذه الطريقة، يسون على هذه الطريقة. إذن تعريف الغزالي يتداخل مع البحث الفلسفي، فيه خلط بين البحث الفلسفي وبين البحث الكلام. والحال أن علم الكلام لا يبحث عن الموجود بما هو موجود، وإنما موضوعه العقائد الدينية، العقائد الدينية. ولذلك بسبب هذا الخلط أو شبهة الخلط والتداخل، حاول القاضي الأيجي عبد الدين الأيجي أن يقدم تعريفا يخفف فيه من هاي الوطأة، وطأة هذا الخلط، يقلل من عنده. فماذا قال؟ قال موضوع علم الكلام الموجود بما هو موجود على قانون الإسلام. دخل قيد قانون الإسلام بشرط أن يكون البحث في الموجود بما هو موجود قائما على قانون الإسلام، أي متوافقا مع عقائد الشريعة، مع ظاهر النصوص والأدلة الشرعية. بينما الفلسفة البحث عن الموجود بما هو موجود، ولكن شنو؟ غير مقيد بموافقته قانون الإسلام وعقائد الإسلام، غير مقيد ماذا؟ بموافقته لعقائد الإسلام ولوارد النصوص الدينية. على أي حال، هذا التعريف الذي أيضا قدمه الأيجي لا يسلم من الإشكال، فيه إشكال، فيه خلط أيضا، فيه تداخل. واضح جدا أن علم الكلام غير الفلسفة، هما علمان مستقلان، لكل منهما موضوعه الخاص، لكل منهما منهجه الخاص، لكل منهما أحكامه المختلفة. ولا يمكن أن نقدم تعريفا لعلم الكلام يكون شاملا للبحث الفلسفي ويتداخل فيه البحث الفلسفي، وفي نفس الوقت لا ننكر أن هناك مسائل يشترك فيها البحث الفلسفي مع البحث الكلامي. وبسبب هذا الاشتراك في هذه المسائل وقع بعض الباحثين الغربيين في خلط، ونسبوا المسائل التي بحثها المتكلمون وفق طريقتهم الخاصة، مسائل الطبيعيات وبعض مسائل الإلهيات، نسبوها للفلسفة الإسلامية العقلية، والحال هي بحث كلامي وليس بحثا ماذا؟ وليس بحثا فلسفيا. والمتكلمون بحثوها إما استطرادا، وإما بسبب تبنيهم أن موضوع علم الكلام هو الموجود بما هو موجود، وبعد تقسيم الموجود بما هو موجود إلى ممكن وواجب وإلى ماذا مجرد ومادي، بحثوا في الطبيعيات وبحثوا في بعض مسائل الرياضيات، وذكروا فيها بعض الآراء التي هي ماذا مقيدة لقانون الإسلام. فجاء بعض الباحثين الغربيين اشتباها حسبوها على الفلسفة الإسلامية، وقالوا الفلسفة الإسلامية مقيدة ماذا؟ ليست بحثا حرا، وإنما مقيدة بموافقة آراء وعقائد الإسلام. والحال هذا من الاشتباه. منشأه كتب الكلام. على أي حال بعض الأعلام، بعض المحققين قال أن الموجود بما هو موجود في نفس الوقت هو موضوع لعلم الكلام وموضوع علما، موضوع للفلسفة. فموضوع علم الكلام وموضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، وفرق بينهما على أساس ماذا؟ على أساس مبادئ البحث التي تؤخذ منها الأدلة، وعلى أساس ماذا؟ قانون البحث. ففي علم الكلام مثلا، في علم الكلام يشترط في البحث المطابقة لظاهر الشريعة. صحيح علم الكلام يبحث عن الموجود وما هو موجود، ولكن بشرط أن يطابق ظاهر الشريعة، لا يخرج عن ظاهر الشريعة. بينما في الفلسفة البحث عن الموجود بما هو موجود، ولكن شنو المعتبر؟ المطابقة لموازين العقل ولأصول العقل وليس لظاهر الشريعة. وهذا القول ذهب إليه المحقق اللاهيجي في شوارق في شوارق الكلام. على أي حال، على أي حال، هسه سواء قبلنا بهذا المعنى أو لم نقبل بهذا المعنى، هو محل تأمل كبير جدا وكثير عليه ملاحظة، لكن تترك الأدراك الأعلى. على أي حال، من خلال التحليل المتقدم، من خلال العرض المتقدم لهذين التعريفين ولتحليلهما، نستطيع أن نكون صورة، ونحن هاي غايتنا، غايتنا أن نكون صورة عن هذا العلم، عن علم الكلام. نستطيع أن نكون صورة عن علم الكلام وعن وظيفته وعن أهدافه. فنستطيع أن نقول بعبارة موجزة، علم الكلام هو العلم الذي يبحث عمن؟ عن العقيدة الدينية، ويتكفل بمهمة بيانها والاستدلال عليها ودفع الشبهات والنقور الواردة عليها، ودفع النقور والشبهات والمقولات الواردة عليها. طبعا هناك بحث مطروح في كلماتهم في الكتابات المتعددة في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. لماذا سمي بعلم الكلام؟ شنو سبب التسمية؟ وبهذا الصدد توجد آراء وأقوال مختلفة، أوصلها بعضهم إلى 8.
عفوا السلام عليكم، سيارة سمعتها بيضاء لك؟
أوصلها بعضهم إلى 8 آراء، إلى 8 آراء، وتوسعوا فيها ومن خلال النقض والإيراد عليها، وهو في الواقع ليس بحثا مهما. يمكن اللي يحب يتوسع بهذا البحث أن يراجع الجزء الأول من مثلا من شوارق الإلهام المحقق اللاهيجي، أو الجزء الأول من كتاب مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي. هناك يستطيع الوقوف على الآراء المتعددة في سبب تسمية علم الكلام. هناك من قال أن سبب تسميته بعلم الكلام لأن أول مسألة وقع الكلام وقع الخلاف فيها هي مسألة الكلام الإلهي وأنه قديم أو حادث. بعضهم قال أنه سمي بعلم الكلام لأنهم كانوا يبتدئون ويفتتحون بحثهم بقولهم الكلام في كذا، الكلام في القدرة، الكلام في الصفات، الكلام في الإمامة، وهكذا. وآراء أخرى مختلفة يمكن الرجوع إليها في معرفتها إلى هذين المصدرين، شوارق الإلهام ومذاهب الإسلامية للدكتور بدوي. هذا تمام الكلام تقريبا في النقطة الأولى من المقام الأول من التمهيد، وهو تعريفات علم الكلام والمقارنة بينه. أما النقطة الثانية فهي إطلالة تاريخية موجزة على هوية علم الكلام. يعني بعبارة ثانية، نريد أن نتعرف على هوية علم الكلام، على حقيقة علم الكلام، بالاستناد إلى من؟ بالاستناد إلى التاريخ، إلى تاريخ هذا العلم. وحتى تتضح لنا هوية علم الكلام وماهيته عبر القراءة التاريخية، نحتاج إلى مقدمة. نتعرف في هذه المقدمة على بداية احتكاك وتعرف المسلمين على علوم الأقوام الأخرى وعلى الفلسفة بالتحديد، على الفلسفة بالتحديد، لأن هذا جدا مهم في هذا البحث، وجدا يسهم إسهاما كبيرا في معرفتنا بهوية علم الكلام. فنقول في سنة 145 هجرية شرع المنصور العباسي اللي هو ثاني خلفاء بني العباس ببناء مدينة بغداد على الضفة الغربية لنهر دجلة. وبناء مدينة بغداد استغرق حوالي 4 سنوات أو أكثر من 4 سنوات. وفي عصر هارون العباسي أصبحت بغداد مركزا مهما في الشرق ومدينة مهمة في الشرق تضاهي مدينة بيزنطة أو تضاهي بيزنطة بصورة عامة. في هاي الفترة، في فترة هارون العباسي، بدأت مراحل أو قل بدأت ملامح مرحلة فكرية جديدة بالتشكل. متمثلة في ظهور الترجمة أو قل متمثلة في ترجمة علوم وكتب الأقوام الأخرى إلى اللغة العربية. ولم تمضي إلا سنوات متعددة حتى أصبح في حوزتي وملكي وتحت يد المسلمين والعرب أهم كتب أرسطو وأفلاطون والهنود والفرس وغيرهم، والأفلاطونيين المحدثين المصريين القدماء سواء في المجالات العلمية أو في المجالات الفلسفية. في سنة 207 هجرية أنشأ المأمون العباسي بيت الحكمة في بغداد. وبيت الحكمة كان مركزاً للترجمة ومكتبة ضخمة ومخزنا للكتب. وهذا المركز اطلع بمهمة هي ترجمة علوم الأقوام الأخرى والأمم الأخرى إلى اللغة العربية. كانت مهمة هذا المركز ترجمة ماذا؟ ترجمة كتب وعلوم الأمم الأخرى إلى اللغة العربية. وكان في هذا المركز مجموعة كبيرة من أمهر المترجمين كأمثال حنين بن إسحاق الذي أسند إليه المأمون رئاسة وإدارة بيت الحكمة. وفي هذه الفترة بالتحديد في فترة المأمون نشط الترجمة نشاطا كبيرا بشكل كبير، وترجمت مجموعة كبيرة جدا من كتب الطب وكتب الرياضيات وكتب الفلسفة وكيمياء وغيرها من العلوم الأخرى عن الأقوام الأخرى، عن اليونان وعن الهنود وعن الفرس. حركة الترجمة ترجمة الكتب للغة العربية أسهمت بأن تنضج الحياة الفكرية والثقافية للمسلمين. أسهمت حركة الترجمة في إنضاج الجانب الفكري والثقافي والحياة الفكرية والثقافية في الحاضرة العربية الإسلامية. وقد وقع الاختلاف بين المؤرخين وبين الباحثين في بيان الأسباب والدوافع من وراء عملية الترجمة. ما هي الأسباب التي دعت إلى ترجمة علوم الآخرين وإلى ترجمة فلسفة الآخرين وكتب الفلسفة وكتب العلوم عن الأقوام الأخرى؟ وتوجد عدة أقوال في المقام. هناك قول أرجع الأسباب والدوافع إلى دوافع خارجية سياسية خارجية لا علاقة لها بالفكر الإسلامي. قال الأسباب من الترجمة دوافع وراء الترجمة دوافع خارجية، دوافع سياسية خارجية تستهدف الغزو الثقافي للحاضرة العربية والإسلامية وإيجاد موضع قدم لفكر الآخرين. وهناك من ذهب إلى القول إن العوامل من وراء الترجمة عوامل وأسباب داخلية عوامل وأسباب داخلية. وتتمثل هذه العوامل والأسباب في أن القرآن الكريم في مواطن ومواضع كثيرة وفي عديد من آياته قد دعا إلى التأمل وإلى التفكر، فكان لدعوة القرآن الكريم إلى التأمل وإلى التفكر، فلا يعقلون أفلا يتفكرون قل سيروا في الأرض فانظروا، كان لهذه الدعوة القرآنية الدور الكبير في حث المسلمين على التلاقح والالتقاء الفكري مع ثقافة وفكر الآخرين وترجمة منجز وفكر الآخر، كانت دافعا مهما ومحركا للمسلمين في أن ماذا؟ في أن يلتقوا بفكر الآخر وأن يتلاقحوا مع فكر الآخر. هذا قول، هذا القول يميل إليه العلامة الطباطبائي رحمه الله، ويميل إليه الشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمه الله، ويميل إليه من الباحثين الأكاديميين الدكتور عبد الهادي أبو رايدة محقق سلسلة آثار الكندي. هذا القول الثاني. وقول ثالث أو رأي ثالث، أرجع الأسباب إلى الدوافع السياسية السلطوية، إلى نفس الحكومات، إلى دوافع عند نفس الحكومات العباسيين. فقال إن الدافع من وراء ترجمة هذه الكتب، الدافع من وراء ترجمة فلسفة اليونان وفلسفة الهنود وفلسفة الفرس، شنو دافع الحكومات العباسية؟ نقول إن الدافع من ذلك هو ماذا؟ مواجهة فكر أهل البيت عليهم السلام، ومواجهة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والتشويش على أصالة هذا الفكر وإيجاد أزمة. هذا الرأي بالتحديد لا يمتلك ما يؤيده من وثائق ومسندات تاريخية، وإنما هو مجرد دعوة تفتقر للإثبات والإسناد التاريخي. ممكن أن هؤلاء ترجموا الكتب أو فلسفة الآخرين بدافع الوقوف بوجه مذهب أهل البيت عليهم السلام، ممكن، ولكن الإمكان لا يكفي، وإنما نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى وثائق ومسندات تاريخية تثبت لنا هذا المعنى. هذا أول. وثانيا، حتى لو ثبت أن الدافع عند هذه الحكومات وعند تلك السلطات كان من الترجمة هو الوقوف بوجه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يلازمه أن كل الكتب وكل المطالب التي ترجمت باطلة وضد مذهب أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا رأي مال إليه بعض الأعلام من المدرسة التفكيكية المعروفة. هذا رأي ثالث. وهناك رأي رابع يقول إن المسلمين في الواقع كانوا يبحثون عن العلوم وعن المعارف المفيدة في واقعهم العلمي وواقعهم الحياتي، ولذلك فإنهم عمدوا إلى ترجمة الكتب والعلوم والأفكار عن الأقوام الآخرين التي كانوا يرونها مناسبة للعلم لوضعهم الثقافي ولحاجاتهم المجتمعية والحياتية. وهذا الرأي يتميز بواقعية، يعني ينطلق من الحاجة الواقعية، يقول هناك كانت حاجة واقعية حياتية دعت النخبة وأهل العلم إلى ماذا؟ إلى ترجمة كتب الآخرين بدافع الإفادة وبدافع الاستفادة منها. على أي حال، أيا كان السبب وأيا كان تحليلنا للدوافع، إلا أن المواقف من الفلسفة بعد ترجمتها كانت متباينة جدا، تباينت مواقف العلماء المسلمين من الفلسفة بعد ترجمتها، وقد تراوحت هذه المواقف بين الموقف المتفائل المرحب والمشجع وبين المناهض الممتعض الذي كفر الفلاسفة وشجب ترجمة الفلسفة، وصار كل من هذين الطرفين يحاول ويناظر الآخر ويكتب في رده وجهات نظر الآخر، فأسهم كل ذلك ماذا؟ ها، في تطورات معرفية، وفي ماذا؟ في نضج معرفي. أسهم ماذا؟ أسهم كل هذا النقاش وكل هذا الحوار، كل هذا الجدل، كل تلك المحاجة من أصحاب وجهات نظر مختلفة، أسهمت ماذا؟ أسهمت في بلورة نتائج معرفية مهمة. واحدة من تلك، هذه النقطة المهمة، ندخل بحثنا وصول بحثنا الأساسي. واحدة من تلك النتائج المعرفية المهمة التي أثرتها كل هذا النقاش وهذا الحوار وهذا الحجاج، هو ما يرتبط بتحديد هوية علم الكلام وماهيته والدور المتوقع منه والوظيفة المتوقعة له. شنو يعني؟ بمعنى توضيح ذلك، بمعنى أن العلماء الذين رحبوا بالفلسفة ورحبوا بترجمة كتب الفلسفة وانفتحوا على الفلسفة وشجعوها ومارسوها وزاولوا النشاط الفكري الفلسفي، ذهبوا إلى أن دراسة الوجود والكشف عن الوجود أمر مختص بالفلسفة والفيلسوف، أما الدفاع عن الفكر الديني وعن العقيدة الدينية ورد الشبهات عنها فهو مهمة ووظيفة المتكلم وعلم الكلام. في مقابل ذلك الذين تحفظوا على ترجمة كتب الفلسفة والذين امتعوا من الترجمة والذين تحفظوا على مزاولة النشاط الفلسفي وكانت لهم مواقف حادة ضد الفلسفة وتعاملوا معها بشك وريب وكفروا الفلاسفة، ذهبوا إلى أن تحصيل المعارف والحقائق المرتبطة بالوجود والكشف عنها هذا من شأن علم الكلام ومن شأن المتكلم، هذا من شأن علم الكلام ومن شأن المتكلم. ولذلك من هذا المعنى، من هذا البيان، نعرف السر والسبب في تعريف الغزالي لعلم الكلام بأنه يتناول الموجود بما هو موجود. ليش؟ لأن الغزالي كان في طليعة خصوم الفلسفة وكان من الشاجبين للفلسفة ومن المكفرين للفلاسفة، اعتقد بكل الفلاسفة كان من خصوم الفلسفة. إذن على أساس هذا البيان يتضح لدينا أن هوية علم الكلام وفق الفريق الأول، يا فريق، الفريق المنفتح على الفلسفة، المزاول للفلسفة، المشجع لترجمة الفلسفة، وفق هذا الفريق فإن هوية علم الكلام تتمثل في الدفاع عن الفكر الديني وعن العقيدة الدينية ورد الشبهات عنها والاستدلال عليها، ولا علاقة لعلم الكلام بإنتاج المعرفة والكشف عن الواقع والكشف عن الوجود وقوانينه ومراتبه، إنما الكشف عن الواقع والوجود وقوانين الواقع وقوانين الوجود مهمة شنو؟ مهمة الفلسفة. بينما تكون هوية علم الكلام وفق الفريق الثاني وهو الفريق المناهض للفلسفة الشاجب للفلسفة المرتاب من البحث الفلسفي، سوف تكون هوية علم الكلام هي هوية الإنتاج المعرفي. ليش؟ لأنه وفق هذا الفريق فإن علم الكلام يبحث عن الموجود بما هو موجود، عن أعم الأشياء. إذن يتضح لنا من هذا البيان أن القراءة التاريخية لهوية علم الكلام وماهيته توصلنا إلى تذبذبي وتراوحي هذه الهوية بين الدفاع من جهة ها وبين الإنتاج المعرفي من جهة أخرى. رأى التاريخية توقفنا على أن الهوية التاريخية لعلم الكلام، هوية علم الكلام عبر التاريخ متذبذبة بين الدفاع عن العقيدة وبيان العقيدة وبين شنو؟ الإنتاج المعرفي. والسبب في هذا التراوح من ناشئ؟ ناشئ من طبيعة الموقف من البحث الفلسفي. هذا التراوح في هوية علم الكلام بين الدفاع وبين الإنتاج المعرفي ناشئ من طبيعة الموقف من البحث الفلسفي. فالذين كان موقفهم من البحث الفلسفي إيجابيا اتخذت هوية علم الكلام وماهية علم الكلام بالنسبة إليهم سمة الدفاع عن العقيدة وبيان العقيدة ورد الشبهات عن العقيدة، كما رأينا ذلك وين تعريف الفارابي. والفارابي واضح من أوائل الفلاسفة المسلمين ومن أكابر الفلاسفة المسلمين المتقدمين. فالتصور الدفاعي ورد الخصوم بالنسبة للعقيدة هو المقوم لهوية علم الكلام عند الفارابي. في تصور الفارابي المقوم لعلم الكلام شنو؟ الدفاع عن العقيدة، بيان العقيدة، الدفاع عن العقيدة، رد الخصوم، تزييف مقولاتهم وآرائهم. أما الذين اتخذوا موقفا سلبيا ومناوئا للفلسفة فقد كان التصور الطاغي عندهم لهوية علم الكلام شنو هو؟ يتمثل في الإنتاج المعرفي، وهو الذي لاحظناه وين؟ في تعريف الغزالي وبتبعه العلامة الحلي رحمه الله، فضلا عن الهيجي. قلنا في الدرس الماضي أن العلامة الحلي رحمه الله استحسن المعنى الذي ذكره ماذا؟ استحسنه العلامة الحلي، فذكر في نهاية المرام أن علم الكلام ينظر فيه في أعم الأشياء وهو الوجود، فيكون موضوعه الوجود المطلق. زين، إذن هوية علم الكلام عبر القراءة التاريخية متذبذبة بين الدفاع من جهة وبين ماذا؟ وبين الإنتاج المعرفي من جهة أخرى. سؤال: لماذا كانت هوية علم الكلام متذبذبة بين الدفاع وبين الإنتاج المعرفي؟ والجواب بتبع الموقف من الفلسفة. فالذين كان موقفهم إيجابيا من الفلسفة وكانوا فلاسفة كانوا يقولون هوية علم الكلام شنو؟ الدفاع. أما الكشف عن الواقع والإنتاج المعرفي والكشف عن الوجود وعن مراتب الوجود وقوانين الوجود فهو من مهمة الفلسفة والفيلسوف. أما الذين كان موقفهم سلبيا من الفلسفة ومناوئين للفلسفة فهوية علم الكلام بالنسبة إليهم هي ماذا؟ هوية الإنتاج المعرفي. فعلم الكلام يتكفل ماذا؟ بالبحث عن الموجود بما هو موجود. وسوف ندرس إن شاء الله في نقطة قادمة مستقلة هاتين الهويتين لعلم الكلام، الهوية الدفاعية لعلم الكلام عند أصحابها وهوية الإنتاج المعرفي عند أصحابه أو عند أصحابها، نوضحهما، نركز بياننا في على الفرق بينهما. ما هو الفرق بين الإنتاج المعرفي، بين هوية الإنتاج المعرفي وهوية الدفاع عن العقيدة، ونضيف إلى ذلك هوية ثالثة نتحدث عنها، هي الهوية ماذا؟ الوسطية لعلم الكلام بين الدفاع وبين الإنتاج المعرفي. وبين الإنتاج المعرفي كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في النقطة الثالثة القادمة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية التي هي إطلالة تاريخية موجزة على هوية علم الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.